بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيكم أنا خالد العبدالله، نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع عناوين الرئيسية. إيران تعلن عن استعدادها لاستضافة الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة. العدوان الصهيوني على غزة يتواصل اليوم الخامس ويسفر عن استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني وأكثر من 5000 جريح. وردا على اعتداءات الاحتلال، المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقع الجرداح بالصواريخ الموجهة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت ممثلية إيران في منظمة التعاون الإسلامي استعداد طهران الكامل لاستضافة الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة. ونقل مندوب إيران الدائم لدى المنظمة بجدة شكره وزير الخارجية أمين عبد اللهيان إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إبراهيم طه بشأن تبادل وجهات النظر والمباحثات البناءة فيما يتعلق بتطورات فلسطين. وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسميا لاستضافة الاجتماع. وكان وزير الخارجية الإيراني قد أبلغ المنظمة بذلك نظرا للحساسية العالية والحاجة الكبيرة للبت بقضية الهجوم الصهيوني على غزة. أطلقت كتائب القسام صاروخي أرض جو من طراز متبر واحد تجاه طائرات الاحتلال الإسرائيلي في سماء خان يونس. ومع بدء عملية طوفان الأقصى، كشفت كتائب القسام لأول مرة عن منظومة دفاع جوي محلية الصنع باسم متبرة واحد. وأفادت وسائل إعلام صهيونية بأن الأضرار التي لحقت بالمستوطنات المحيطة بغلاف غزة في أعقاب الحرب المستمرة هي الأكبر في تاريخ الاحتلال. وقالت صحيفة يدعوت حرنوت الصهيونية أن الفظائع الرهيبة في مستوطنات غلاف غزة بدأت تتكشف، مضيفة أن موظفي سلطة الضرائب قدروا أنه فقط في اليوم الأول من الحرب وقع ضرر مباشر للممتلكات بما لا يقل عن 3 مليارات شيقل. يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة في اليوم الخامس على التوالي بعد بدء عملية طوفان الأقصى، حيث أفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان المستمر في قطاع غزة. وأفادت الوزارة بأن العدوان الصهيوني أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء أكثر من 1055 شهيدا، منهم 260 طفلا و 230 سيدة، إضافة إلى إصابة 5180 جريحا. ويتعرض قطاع غزة لغارات جوية عنيفة دمرت جراءها أبراج سكنية ومنازل مدنية إلى جانب المقرات الحكومية والمؤسسات التعليمية. قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن القطاع يتعرض لكارثة إنسانية محققة مع توقف محطة توليد الكهرباء بشكل كامل خلال ساعات جراء نفاد الوقود، ما ينذر بغلق القطاع في ظلام دامس واستحالة استمرار تقديم كافة الخدمات الحياتية الأساسية التي تعتمد جميعا على الكهرباء. وأضاف أن هذا الوضع الكارثي يخلف أزمة إنسانية لجميع سكان قطاع غزة ويزيد من تفاقمها. تواصل عدوان الاحتلال وتدميره لأحياء سكنية كاملة بمئات الأطنان من المتفجرات وقصف منازل المواطنين فوق رؤوسهم، فيما يمكن وصفه بأنه أقدر جريمة عقاب جماعي ضد المدنيين العزل عرف التاريخ الحديث. وحول الأوضاع في مستشفيات قطاع غزة في ظل القصف الإسرائيلي الشديد على المدينة وأهلها وبناها التحتية، نتابع الحوار التالي مع الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة.
نعلن وبكل صراحة بأن أسرة مستشفيات قطاع غزة مشغلة تماما، وبالتالي نحن الآن دخلنا مرحلة خطيرة جدا في تأدية خدماتنا الصحية لجرحى العدوان، وذلك يتزامن مع أن الأدوية والمستشفيات الطبية في طريقها للنفاذ خلال بضعة أيام أو أقل من ذلك بكثير. كلما ازدادت وتيرة هذا العدوان بالتأكيد سيكون هناك نقص حاد أكثر مما نرى، وبالتالي نحن اليوم نتحدث عن أزمة حقيقية دخل فيها القطاع الصحي نتيجة هذا العدوان واستمرار الحصار الإسرائيلي بكل ضراوة وتشديد على قطاع غزة. الأمر جد خطير، لا يحتمل السكوت لحظة واحدة، نحتاج إلى أن يكون هناك إمدادا حقيقيا لمستشفيات قطاع غزة حتى نستطيع ككوادر طبية أن نقدم الرعاية الصحية لجرحى هذا العدوان الإسرائيلي، حيث أن هناك العديد لا زال تحت الأنقاض، ولربما الساعات القادمة تتكشف لنا هول المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق عوائلنا وسكان قطاع غزة. وبالتالي المنظومة الصحية اليوم تعيش خطر حقيقي، ولربما هذا الخطر يصل إلى مرحلة يتعذر فيها تقديم الرعاية الصحية إذا لم يتم توفير الأدوية والمستلكات الطبية. ومن هنا نطلق نداء استغاثة لكافة المؤسسات الدولية والإنسانية بسرعة التدخل لإنقاذ الوضع الصحي المأزوم بفعل آلة الحرب الصهيونية، وبالتزامن مع تشديد الحصار وإغلاق المعابر وقطع إمداد الكهرباء والوقود عن قطاع غزة. بخلاف الاحتياجات الطارئة وجرح العدوان، هناك أيضا مرضى في مرضى غسيل الكلوي ستتوقف عليهم أجهزة غسيل الكلى، وهناك 1100 مريض سيحكم عليهم بالموت دفعة واحدة، هناك أكثر من 130 طفل في حضانات الأطفال أيضا مرتبطين بأجهزة كهربائية طبية كهربائية، حياتهم مرتبطة أيضا بهذه الأجهزة، إذا ما توقفت ستوقف عنهم الحياة. إضافة إلى أن هناك 58 مختبر طبي أيضا يعملون على مدار الساعة، إذا توقف هذه المختبرات سيكون هناك عجزا حقيقيا أمام خدماتنا للجرحى والمرضى.
قال مصدر في المقاومة الفلسطينية أن المقاومة تعد نفسها لمعركة طويلة الأمد مع قوات الاحتلال، مؤكدا أن مقاتلي المقاومة ما زالوا في كامل جهوزيتهم القتالية وينفذون مهام هجومية في قلب مستعمرات العدو. وشدد على أنه في حال أقدم العدو الصهيوني على اجتياح بري لقطاع غزة فسيضحي فعليا بنصف جيشه. وفي سياق متصل ذكر رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل أن غزة صنعت طوفان الأقصى انتصرت فيه للمسجد الأقصى وتصديا للخطر الداهم ضده، لافتا إلى أن طوفان الأقصى مرغ كرامة الاحتلال في الوحل وأيقظ في الأمة الإسلامية الروح لتطهير فلسطين. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها ردت بشكل حازم على الاعتداءات الصهيونية، مؤكدة أن مجاهديها استهدفوا صباح اليوم موقع الجرداح الصهيوني. وأشار بيان لحزب الله اللبناني إلى أن الاستهداف تم بالصواريخ الموجهة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال، مجددا تأكيده بأنه سيكون حاسما برده على الاعتداءات الصهيونية ضد لبنان. وفي السياق أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف دبابة الاحتلال من نوع زيلدا عند موقع الصدح غربية مستوطنة أفيفيم بصاروخين موجهين، وذلك ردا على اعتداءات الاحتلال على نقاط المراقبة التابعة للمقاومة الإسلامية. أعلنت القناة 13 الصهيونية ارتفاع عدد القتلى الصهاينة بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية منذ بداية عملية طوفان الأقصى في إلى 1200 قتيل. وأضافت القناة أن عدد الإصابات بلغت 2400 إصابة، بينهم نحو 400 حالتهم حرجة وخطيرة جدا، فضلا عن فقدان أكثر من 2400 حتى الآن. وأوضحت القناة الصهيونية أن العدد مرشح للزيادة في ظل مواصلة الاشتباكات والقصف المتبادل بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال. كان هذا النبوة الأخير في النشرة، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم نقي مساءنا من الهم والحزن وافتح لنا أبواب السعادة والأمل. أمين يا رب العالمين. مساء الورد والفل والياسمين للناس الطيبين الغالين. أقدم إليكم استعراضا لأهم برامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، وعند الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين تستمعون إلى الكتاب الصوتي، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق. بساتين العلماء تقدم لحضراتكم عند 5:15، ومن ثم نقدم إليكم شباب رساليون. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 5:53، وعند 6:04 تستمعون إلى استفتاءات. مشرعون بلا شرعة تقدم إليكم عند 6:23، وبعد ذلك نقدم إليكم أهل التقى. لنا رحلة في رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي عند 6:45، وعند 7 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. لكم مني أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقاء سوف نحدثكم عن موضوع وهو كن كريماً مع الآخرين. أصدقائنا الحلوين، هل تعرفون ما هو الكرم؟ ومتى نكون كرماء؟ حسناً، اليوم أريد أن أتحدث لكم عن الكرم والكرماء وكيف نكون كريمين. إنكم تكونون كرماء عندما تعطون الآخرين من مأكولاتكم أو حتى تشركون الآخرين بألعابكم أو تعيرونهم كتاباً أو قصة. لكن قبل أن نتكلم أكثر عن الكرم والكرماء سوف نطرح عليكم الحجورة، وإن شاء الله سنتحدث عن هذا الموضوع في طيات البرنامج. حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يمشي معنا في بعض الأوقات ولا يفارقنا؟ ما هو الشيء الذي يمشي معنا في بعض الأوقات وليس كل الأوقات ولا يفارقنا؟ فكروا جيدا وستعرفوا الحل في نهاية البرنامج. أصدقائنا الحلوين، هل اشتقتم إلى غابة الحيوانات؟ أنا أيضا اشتقت إلى هذه الغابة الجميلة مع حيواناتها الجميلين الحنونين أو الطماعين الجبناء. هناك الكثير من الحيوانات وكل واحد منهم يملك خصلة ما، لكن دائما نهاية غابتنا تكون جميلة جدا. الآن يا أصدقاء سنذهب إلى غابة الحيوانات وإلى تمثيلية اليوم وإلى الفأر الطماع.
صغار الحلوين، كان هناك فأران يعيشان بالقرب من منزل واسع يحرسه قط كبير.
يا له من بيت واسع، ليتني كنت أتمكن من دخول البيت، ولكن مع وجود هذا القط يستحيل الدخول إليه.
أترك البيت، دعنا نبحث عن الطعام هنا في المزرعة. هيا،
إنك لا تعلم ما بداخل هذا البيت.
وما الذي يوجد فيه؟
إن فيه الكثير من القمح والمأكولات.
أحقا ما تقول؟
أما تنظر إلى هذا القط كم أصبح سمينا لأنه يأكل من أحسن الطعام.
حسنا، كيف يمكن لنا أن ندخل البيت؟
هناك سرداب يوجد تحت مخزن البيت. هيا هيا بنا، هيا لنذهب إلى هناك.
حسنا هيا بنا، هيا بنا لنذهب. ما أبرد الهواء في هذا السرداب يا صديقي؟
السراديب باردة هكذا. انظر، انظر فوق هذا السقف يوجد مخزن القمح.
هل أنت متأكد؟
أجل حسنا، ماذا نفعل؟ كيف نصل إلى القمح؟
لماذا ترميني بحبة قمح؟
ماذا تقول؟ لم أرمك. دعني أرى. أجل إن هذه حبة قمح سقطت من الشق الموجود في السقف. انظر.
أجل، ألحق معك. مرحبا، فقد توصلنا إلى المخزن.
أجل، ولكن الشق الموجود في السقف صغير جدا، لا تسقط منه سوى حبة واحدة في اليوم.
إذا ماذا نفعل؟ ها؟
دعني أفكر في الأمر. ماذا نفعل؟
ماذا نفعل؟
فكر الفأر في أنه كيف يمكن أن تسقط حبتان في اليوم.
يجب أن نقوم بقضم السقف لنوسع الشقة أكثر كي تسقط منه حبتان في اليوم.
حسنا، سأقوم أنا بالقضم.
أجل، يكفي أن تسقط حبتان في اليوم.
نعم، لكن حبتان قليل في اليوم. أنا أرى أن نقضم الشقة أكثر كي تسقط 3 حبات، ما رأيك؟
أجل، حسناً، أقضم الشقة أكثر لكي نحصل على 3 حبات في اليوم. حسناً.
نعم أحبتي، كان الفأران يحصلان على 3 حبات كل يوم من الشق الموجود في السقف. وبعد أيام،
يا صديقي، ألا ترى أن 3 حبات في اليوم لا تكفي؟
بل أنا أرى أنها تكفينا.
ماذا تقول؟ فكر قليلا. لو حصلنا على أكثر من 3 حبات في اليوم لم نكن بحاجة بعد إلى البحث عن الطعام طوال حياتنا.
أجل، ولكن كيف؟
تعال لنقضم خشب السقف أكثر. وترى أن 5 حبات أو أكثر ستسقط يوميا، ونرتاح إلى الأبد من البحث عن الطعام.
حسنا، لنبدأ. هيا بنا.
أجل أحبتي، بدأ الفأران بقضم خشب السقف أكثر، وفجأة انكسر الخشب وسقط كيس القمح، ومعه سقط القط الكبير على الفأرين.
مياو. إذن أنتما الاثنان كنتما هنا، لقد بحثت عنكما كثيرا إلى أن وجدتكما.
أرجوك، دعنا نذهب. أيها الخزو الكبير، هذا صديقي، هو دعاني لقضم خشب السقف.
كلاكما طمعان، سوف أكلكما.
أجل أحبتي، الطمع وما أدراك ما الطمع. الطمع هو الذي أوقع بالفأرين في هذه الورطة، فلو اكتفيا ب3 حبات في اليوم لما سقط عليهما السقف، وكما يقال بأن طمعهم قتلهم.
الحلوين، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
بيطفى عني السوء وأجري بيرفع فالخير بينفع فالخير بينفع
بيطفى صدى الله بيطفى عني السوء وأجري بيرفع بيطفى صدى الله بيطفى عني السوء وأجري بيرفع فعل الخير بينفع فعل الخير بينفع
عن الكرم ولماذا كان الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام يسمى كريم أهل البيت، فقد كان يتصدق بنصف ما يملك من ملابس وطعام. فقلت له: ولكننا صغار يا أبي، هل يمكننا أن نكون كرماء؟ قال أبي: نعم، ولم لا؟ عندما تتصدقون على الفقراء والمحتاجين، وعندما تساعدون الضعفاء، فأنتم كرماء. قلت لسناء: يجب أن لا ننسى ذلك، فأنا أحب أن أكون من الكرماء. الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
ما هو قوس قزح؟
قوس قزح إنه يا ولدي يسمى علميا بألوان الطيف الشمسي.
وكيف تتكون هذه الألوان يا أبي؟
تتشكل هذه الألوان عندما يمر الضوء أو أشعة الشمس من خلال قطرات الماء المعلقة في الهواء.
ومن أين تأتي هذه الألوان يا أبي؟
اسمع يا ولدي أحمد.
ماذا يا أبي؟
اسمع جيدا. إن ضوء الشمس أو الضوء الأبيض عندما يمر خلال قطرة الماء فإنه لا يسير بشكل مستقيم كما هو الحال عندما يكون الجو صافيا، بل ينحني في اتجاهات مختلفة لأن سرعة الضوء في الماء تختلف عن سرعتها في الهواء.
يا إلهي، هذا غريب، أنا لم أكن أعرف ذلك يا أبي.
نعم يا ولدي أحمد، نعم، فإنك لم تقرأ هذه الأشياء في المدرسة بعد، وربما ستقرأها في كتاب العلوم في السنوات القادمة.
وبعد أن ينحني الضوء في الماء ماذا يحدث يا أبي؟
عندها يتفرق إلى ألوان متعددة.
وما هي هذه الألوان يا أبي؟
الألوان هي الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، وكذلك البنفسجي.
جميل جدا، ومتى نستطيع أن نرى هذه الألوان يا أبي؟
أولا أن تكون الشمس مشرقة فيتوفر الشعاع الأبيض، وثانيا أن يكون الجو ممطرا، وعندها تكون هناك قطرات ماء في الهواء، وأخيرا صفاء السماء من الغيوم.
معلومات جميلة جدا يا أبي، شكرا يا أبي على هذه المعلومات الجميلة، شكرا.
سنت يا ولد.
يا أصدقاء أن أبي حدثنا عن الإمام الحسن عليه السلام وأنه كان يسمى كريم أهل البيت لكثرة كرمه. طبعا يا أصدقائنا، كل الأئمة والأنبياء كانوا كرماء، وكلهم كانت لديهم خصال حميدة وجميلة جدا جدا، لكن كل إمام لدينا يعرف بصفة ما. مثلا الإمام الباقر يعرف بباقر العلم، الإمام الكاظم يعرف بكظم غيظه، والإمام الحسن يعرف بكريم أهل البيت، كما أنه قلت لكم بأن النبي الأكرم يعرف بالصادق الأمين. وعلمنا أبي أيضا كيف نكون كرماء، وأنني قلت لسناء إنني أريد أن أكون من الكرماء. في اليوم التالي عندما كنا في طريقنا إلى المدرسة رأينا ولدا واقفا قرب الجدار وهو يمسك بطنه، فاقتربت منه وسألته: ما بك؟ لماذا لا تذهب إلى المدرسة؟ هل أنت مريض؟ فقال: أنا فقير ولا أذهب إلى المدرسة، أنا ذاهب للعمل ولكني جائع وبطني تؤلمني. تذكرت كلام أبي عن الكرم، فأخرجت سندويشتي وأعطيتها له، وأخرج السناء تفاحتها وعطتها له، فشكرنا وذهب. وعندما عدنا من المدرسة أخبرنا أبي، ففرح جدا وقال: أنا أفتخر بكما، فأنتما كريمتان. بكم يا أصدقائنا الحلوين، أعلم أنكم تريدون أن أكرر عليكم الحجورة. حسنا يا أصدقائي، حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يمشي معنا في بعض الأوقات وليس في كل الأوقات ولا يفارقنا؟ حسنا يا أصدقاء، سوف أعطيكم توضيحا، مع أنه أعلم بأن الحجورة لهذا اليوم أيضا سهلة. أقول لكم بأنه يفارقنا عند غروب الشمس. فكروا جيدا يا أصدقاء. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم
ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
معي أنوار ياسر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنوار، عندما تأتين إلى المدرسة تجلبين معك طعام؟
نعم.
تأكلينه لوحدك؟
شاركه مع صديقاتي.
فقط في الطعام؟
لا، في كل الأشياء، مثلا عندما يحتاجون قلما أو شيئا أعطيه لهم. صديقتي كانت بردانة فطيتها قمصلتي.
أحسنتي. لماذا تعطينهم طعام تعطيه قمصلتي؟
لأنه مثل أخواتي، لأني لا أريد أن أكون بخيلة على الناس.
في؟
يعني مثلا صديقتي إذا ما عندها فشي أو ما تقدر تجيب فلوس لفشي أعطيها من فلوسي وأغراضي على مود لا تشوفنا وقن منا.
من علمك أنه تشاركين صديقاتك في الطعام؟
أختي وأمي وأبي.
ماذا قالوا لك؟
قالوا إذا صديقاتك يحتاج أو لشيء فأعطيه لهم.
يعني أنت تعطيهم لهم يملكونه أم تعطينهم لفترة ثم تأخذينه منها؟
بعض المرات يستعيرونها، بعض المرات أعطيها لهم.
طيب، توجد بعض الطالبات دائما يأكلون لوحدهم، لا يساعدون صديقاتهم، هذا النوع من الصديقات جيد؟
كلا.
لماذا؟
لأنهم يبخلون على الآخرين ويردون كل شيء لنفسهم.
طيب، أنت تصادقين هكذا صديقة؟
لا.
ماذا تفعلين معها إذن؟
أولا أنصحها بأن لا تقوم بهذا الفعل. وبعض وأنصحها مرات عدة إذا لم تستمع لي أتركها.
أحسنتي حبيبتي. طيب، عندما تنصحينها ماذا تقولين لها؟
مثلا أقول لها شاركي صديقاتك في هذه الأشياء. هناك حديث يقول حب لأخيك ما تحب لنفسك. إذا ساعدتهم يقولون عنك كريمة، وإذا يوم ما احتجت إلى شيء يعطونه لك لأنك ساعدتهم.
أنوار ياسر، شكرا جزيلا لك.
سمعتم ما أخبرتكم به وكيف أننا أعطينا سندويشة وتفاحة لولد فقير جائع. بإمكانكم أنتم أيضا أن تكونوا كرماء وتساعدوا الفقراء، وبإمكانكم أيضا أن تقتسموا مأكولاتكم مع أصدقائكم الذين نسوا أن يجلبوا مأكولات معهم، فعند ذلك تكونون كرماء. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحنونة.
وعليك السلام يا حفيدتي.
جدتي، نعم. كيف حالك اليوم؟
الحمد لله بخير. جئت مسرعة لكي نذهب إلى دنيا الحروف يا ابنتي، هل هذا صحيح؟
نعم، فإلى دولاب الأحرف.
هيا ابدأي بتحريك الدولاب.
حسنا. فلنرى أي حرف سقط من الدولاب يا جدتي.
إنه الحرف 26 من أحرف اللغة العربية. ويقال إنه أيضا حرف تنبيه، ويوجد في كلمات مثل الهواء وهديل والزهرة والكهف وغيره.
عرفت يا جدتي، إنه حرف الهاء، أليس كذلك؟
أحسنتي أيتها الشاطرة، أحسنتي. ولدي معلومة جديدة وجميلة بهذا الحرف يا نرمين.
وأخبريني يا جدتي عن ماذا سوف تتحدثين لنا؟
سوف أتحدث لك عن الإمام الهادي عليه السلام. هل تعرفين أنه أي الأئمة؟
نعم، الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام.
أحسنتي.
إنه إمامنا العاشر يا جدتي، أليس كذلك؟
أحسنت يا ذكية، فهو أبو الحسن علي بن محمد عاشر الأئمة الهداة والميامين والمعروف بالتقي والهادي. وقد امتدت إمامته 34 سنة منذ وفاة أبيه الجواد عليه السلام.
وماذا عن حياته ومواقفه يا جدتي؟ هل تذكرين لنا شيئا؟
نعم سأذكر لك يا عزيزتي. قضى أكثر سنوات إمامته في مدينة سامراء. وكان ذلك بأمر من الحاكم العباسي، وعاصر بعض حكام العباسيين أشهرهم المتوكل. فاهتم الإمام الهادي عليه السلام بشأن شيعة أهل البيت، وعمل على تربية الكثير من الشخصيات، منهم عبد العظيم الحسني وعثمان بن سعيد وإبراهيم بن مهزيار.
السيد عبد العظيم الحسني والذي مرقته في مدينة الري.
نعم.
لقد زرته عدة مرات مع والدي ووالدتي.
أحسنتي أحسنتي أيتها الذكية، هذا صحيح. وللإمام علي الهادي عليه السلام مرقد في سامراء يقصده المسلمون لزيارته.
أتمنى زيارة قبره الشريف يا جدتي.
إن شاء الله يا حبيبتي، وأنا كذلك يا نرمين. والأذكر لك الآن حديثا عن الإمام الهادي عليه السلام.
تفضلي يا جدتي.
يقول عليه السلام: من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره.
إنه حديث جميل. شكرا يا جدتي على هذه المعلومات الجميلة، سأحفظ هذا الحديث إن شاء الله.
أحسنتي يا ابنتي الطيبة أحسنتي.
هيا أصدقائي الحلوين، الوقت يشارف على الانتهاء وليس لدينا الكثير من الوقت، ولكننا يجب أن نجيب على الحجورة. هل توصلتم إلى النتيجة الصحيحة؟ حجورتنا كانت تقول: ما هو الشيء الذي يمشي معنا في بعض الأوقات ولا يفارقنا؟ وقلت لكم بأنه يفارقنا عند غروب الشمس فقط. إنه الظل. الظل يا أصدقاء، أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا مؤدبين. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
بعد ما فكر واحتار ما استرجينا صير الواو. وصوصرت عداوي بين الفهد وبين الواو صارت قصة وصرت عداوي بين الفهد وبين الواو ما حدا قدر ينصفهم بالعدل والتساوي
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية إنسان بعمر 250 سنة نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
الفصل التاسع الإمام الباقر عليه السلام مرحلة البناء الفكري والتنظيمي المواجهة الفكرية والثقافية إن مرحلة حياة الإمام الخامس الإمام الباقر عليه السلام هي استمرار منطقي لحياة الإمام السجاد عليه السلام فها هم الشيعة مرة أخرى يصبحون جماعة ويشعرون بوجودهم وشخصيتهم إن الدعوة الشيعية التي توقفت لعدة سنوات على أثر حادثة كربلاء والأحداث الدموية التي تلتها كواقعة الحرة وثورة التوابين وثورة المختار وبسبب بطش الأمويين لم تكن تظهر نفسها إلا تحت الأستار السميكة هي اليوم؟ في العديد من الأقطار الإسلامية خاصة في العراق والحجاز وخراسان تتجذر وتستقطب شرائح كبيرة وحتى أنها في الدوائر المحدودة أضحت رابطة فكرية وعملية يمكن التعبير عنها بالتشكيلات الحزبية وولت تلك الأيام التي قال الإمام السجاد عليه السلام عنها إن أتباعه ما كانوا يزيدون فيها على 20 شخصا في كل الحجاز. وأضحى الإمام الباقر عليه السلام يدخل مسجد النبي في المدينة فيلتف حوله جمع غفير من أهل خراسان وغيرها من أصقاع العالم الإسلامي يسألونه عن القضايا الفقهية، ويفد عليه أمثال طاووس اليماني وقتادة ابن دعامة وأبي حنيفة وآخرين من المشهورين بالمعارف الدينية، وبالطبع ممن يعتبرون خارج التوجه الإمامي والشيعي، وقد سمعوا صدى علم الإمام الذائع فأقبلوا عليه للتعلم أو للاحتجاج والمجادلة. وبرز شاعر كالكميت الأسدي بذلك اللسان الفصيح والفن العابق ليترك أهم آثاره الفنية وهي القصائد التي عرفت بالهاشميات وأضحت تنتقل من يد إلى يد ومن لسان إلى لسان ومن صدر إلى صدر لتعرف الناس بحق محمد وآل محمد وفضلهم وعلمهم ومقاماتهم المعنوية. من جهة أخرى فإن خلفاء بني أمية أحسوا خلال هذه الفترة بنوع من الطمأنينة وشعروا بالاستقرار بعد أن استطاع عبد الملك بن مروان الذي توفي سنة 86 للهجرة خلال فترة حكمه التي استمرت 20 عاما أن يقمع كل المعارضين. وقد يعود شعور الخلفاء المروانيين في هذا العصر بالأمن والاطمئنان إلى أن الخلافة وصلتهم غنيمة باردة لا كأسلافهم الذين كدحوا من أجلها، مما أدى إلى انشغالهم باللهو والملذات التي تصاحب الشعور بالاقتدار والجاه والجلال. مهما يكن الأمر فإن حساسية خلفاء بني مروان تجاه مدرسة أهل البيت قد قلت في هذا العصر، وأصبح الإمام عليه السلام وأتباعه في مأمن إلى حد ما من مطاردة الجهاز الحاكم. كان من الطبيعي أن يقطع الإمام الباقر عليه السلام خطوة رحبة في ظل هذه الظروف على تحقيق أهداف مدرسة أهل البيت ويدفع بالتشيع نحو مرحلة جديدة، وهذا ما يميز حياة الإمام الباقر عليه السلام. لقد قيل الكثير بشأن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، غاية الأمر أنني سأكتفي بنقطتين من حياته، إحداهما عبارة عن مواجهته لتحريف المعارف الإسلامية والأحكام، هذا الشيء الذي حدث في عصر الإمام الباقر عليه السلام بصورة أوسع وأكثر تفصيلا من أي زمان آخر. فماذا تعني مواجهة التحريف؟ المقصود من مواجهة التحريف هو أن دين الإسلام المقدس بالمعارف والأحكام الموجودة فيه وبآيات القرآن التي حددت للمجتمع الإسلامي خصائص وشروط، بل لكل عالم الإنسان وحياة البشر لو عرفها الناس وتمسكوا بها لما أمكن تحمل بعض الأشياء الموجودة في المجتمع الذي يدعى إسلاميا كحكومة الظالمين مثلا أو حكومة الفساق والفجار أو حكومة الجاهلين بالدين، فكل ذلك لا يمكن تحمله. التمييز والتقسيم غير العادل للثروة في المجتمع لا يكون بالإمكان تحمله، والكثير من هذا الفساد الذي كان في المجتمعات الإسلامية فمثل هذه الأمور لا يمكن أن تنسجم مع الأحكام الإسلامية والنظام الإسلامي. بعض السلاطين والحكام الذين أمسكوا بزمام السلطة تحت عنوان خلافة النبي كبني أمية وآل مروان، هؤلاء لم يكونوا لائقين بأي شكل لحكومة المجتمع الإسلامي، وفي زمن حكومتهم أوجدوا كل أنواع الفسق والظلم والفساد والتمييز والجهل، وباختصار أوجدوا جميع الانحرافات المختلفة. لو كان من المقرر تبيان الأحكام الإسلامية والآيات القرآنية كما هي للناس لما كان ممكنا لهؤلاء أن يستمروا في الحكم والإمساك بالسلطة، لهذا قاموا بعملية التحريف، وقد فعلوا ذلك من عدة طرق. أحدها هو أن يخدعوا بعض الفقهاء والحكماء والمحدثين والقراء والوجهاء وأمثالهم ويجعلوهم إلى جانبهم، يعطونهم المال أو يخوفونهم، فحملوا البعض طمعا أو خوفا لترويج ما يحلو لهم بين الناس. لهذا لو نظرتم إلى تاريخ القرنين الأولين للإسلام لرأيتم مشهدا عجيبا، لرأيتم من الشخصيات المعروفة بالقداسة والتقوى والعلم الكثير ممن صاروا في خدمة الحكام وأمراء الجور، ممن كانوا يفتون الناس بأحكام عجيبة وغريبة تحت عنوان الإسلام. انظروا الآن من باب النموذج، أي حكم هذا الذي ينطق به عالم بهذا الشكل، حيث يعتبر أن أولي الأمر الذين أمرنا الله تعالى والقرآن بطاعتهم هم أي شخص يتسلط على الناس بأية وسيلة، حتى ولو كان ذلك بالمكر والحيلة والسيف والقهر والقتل، فإنه يستطيع أن يحكم الناس. فسروا أولي الأمر بهذا التفسير.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
وجه فؤادك نحو باب محمد،
فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
قد خاب،
فخاب من لم يتخذه وسيلة، وغدا من الإيمان شبح مجرد. وجه فؤادك نحو باب محمد، فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
أهدى به،
أهدى به الله.
الخامسة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.